وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث التوبة، وصلنا إلى هذا البحث حتى نقارن بينه وبين بحث الأمس، آخر أبحاث مباحثة الأمس. لعل البعض منا سيعتقد بأن بحث اليوم هو تكرار لبحث الأمس. في مباحثة الأمس، في آخر مباحثة الأمس، طرحنا تساؤلا: هل يجب علينا أن نتوب تفصيلا؟ هل تجب التوبة التفصيلية أم يكفي التوبة الإجمالية؟ قال القاضي عبد الجبار: إذا كان الإنسان يتذكر الذنوب تفصيلا فتجب التوبة التفصيلية، وإذا كان يتذكرها إجمالا فتجب التوبة الإجمالية، وإذا كان يتذكر بعضها تفصيلا والبعض الآخر إجمالا فكل بحسبه، أي ما تذكره تفصيلا وجبت التوبة فيه تفصيلا، وما ذكره إجمالا اكتفينا فيه بالتوبة الإجمالية. هذا الذي قاله عبد الجبار. أما نحن فقلنا أن في التوبة التفصيلية إشكال، بل يكفي التوبة الإجمالية. هذا كله تقدم في المباحثة أو في آخر المباحثة السابقة. اليوم بحث جديد لعله يقترب من جهة من بحث الأمس، لكنه يبتعد عنه من جهة أخرى. طب هذا الإنسان الذي ارتكب ذنبا ويريد التوبة من ذلك الذنب وتاب من ذلك الذنب، السؤال: هل يجب عليه أن يكرر التوبة من ذلك الذنب الذي تاب منه كلما تذكره؟ أذنبت ذنبا، تبت من هذا الذنب اليوم الأول، فلو تذكرته في اليوم الثاني يجب علي أن أتوب منه ثانية، وإذا تذكرته في اليوم الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر وهكذا، هل تتكرر التوبة بتكرر تذكر الذنب، أم يكفينا توبة واحدة؟ هذا السؤال المطروح. قال أبو علي الجبائي: نعم، المذنب لا يجوز له الاكتفاء بتوبة واحدة، بل كلما تذكر الذنب وجبت عليهم التوبة مرة أخرى. فلو تكرر ذكره للذنب آلاف المرات بناء على كلام أبي علي ستجب عليه التوبة آلاف المرات. هذه الدعوة أبيعا. فما دليله على هذه الدعوة؟ قال لأن الإنسان القادر يدور أمره بين الفعل والترك، ولا ثالث، أليس كذلك؟ إذ المسألة منحصرة دائرة بين الفعل والترك. الآن شيخ كرار يدور أمره بين أن يفعل الكتابة وبين أن يترك الكتابة. كذلك في بقية الأفعال يدور أمرها بين أن أأتي بها وبين أن أدعها. الصلاة، الأكل، الشرب، النوم، ال كل الأشياء يدور أمرها بالنسبة للقادر طبعا بين أن يفعل وبين أن تعال طبق لهذا يا أبا علي على بحثك. شنو دعوة؟ أنه كلما تكررت تكررت التوبة. قال هذا صاحبنا الإنسان اللي دار أمره بين الفعل والترك، عندما يكون مذنبا لا يخلو حاله عند التذكر بين أن يكون مصرا على ذلك الذنب وبين أن يكون نادما، فحاله لا يخلو من أحد هذين الأمرين، إما الإصرار على ذلك الذنب الذي وقع منه وتاب عنه، وإما ماذا؟ الندم على ما وقع منه. خب والإصرار باطل، ليه؟ لأننا افترضنا أنه تاب، إذن تعين الندم، والندم عبارة أخرى عن التوبة. إذن عرفنا التوبة بأنها ندم، إذن صاحبنا هذا كلام أبي علي، صاحبنا هذا المذنب التائب كلما تذكر ذلك الذنب دار أمره بين أن يكون مصرا على ذلك الذنب وبين أن يكون نادما عليه. خب والأول منهما باطل، إذ أن افترضناه تائبا فكيف يكون مصرا؟ إذن هو كلما تذكر الذنب يندم عليه، لما فعلته؟ والندم عبارة أخرى عن التوبة. إذن كلما تذكر الذنب تذكر الذنب ماذا؟ وجبت عليه التوبة اللي هي عبارة عن الندم. هذا كلام أبي هاشم مع دليله، هذا كلام أبي علي. أنا قلت أبو هاشم، جيب. أبو هاشم كالعادة لم يقبل بكلامي أبي، قال لا يجب تكرار التوبة عند تكرار التذكر، بل هي توبة واحدة. حتى نقبل بكلامي أبي هاشم يكون نعمد أو يعمد هو أبو هاشم إلى دليل أبيه كي يقتل. قال والدي، والكلام لأبي سيدنا هاشم، قال والدي استدل على دعواه بهذا الدليل، قال المذنب التائب حال التذكر يدور أمره بين بين الإصرار وبين الندم، وحيث أن الإصرار باطل فيتعين الندم، والندم عبارة أخرى عن التوبة. يقول أبو هاشم: من قال بأن المسألة منحصرة بهذين الفردين والاحتمالين بين الإصرار وبين الندم، إذ توجد حالة ثالث. شنو الحالة الثالثة؟ شخص فعل الندم، فعل الذنب وتاب منه، فإذا تذكره، أنت شنو تقول يا أبا علي؟ تقول هو بين الإصرار وبين الندم؟ أقول لا، عندما يتذكر ذنبه لا يندم عليه. لما؟ لأن الندم قد سبق منه، ومن جهة لا يكون مصرا على العود إليه مرة أخرى. يوجد مثل هذا الفرض الثالث أو لا يوجد؟ ها سيدنا، من جهة هو لا يندم لأنه قد ندم، فلا يرى حاجة إلى الندم مرة أخرى، ومن جهة ليس لديه إصرار عليه، فوجدت حالة ثالثة، وكان دليلك ها متقومون بالانحصار. واضح إن شاء الله؟ واضح. الخواجة يقول في كلام أبي علي إشكال، أي أنه لا يقبل بكلام أبي علي، أطبق عبارة بل سنة.
قال: وفي وجوب التجديد إشكال.
وفي وجوب التجديد، تجديد ماذا؟ التوبة. مدى مو عند تكرر الذنب، وإلا عندما يتكرر الذنب نعم ينبغي أن تتكرر التوبة، وإنما التجديد ها هنا عند ها تكرر التذكر. بل سيدنا،
أقول: إذا تاب المكلف عن معصية،
تاب بعد بلي،
ثم ذكرها، هل يجب عليه تجديد؟
ثم ذكرها، ذكر المعصية. بل سيدنا،
قال أبو علي: نعم.
شنو نعم سيدي؟ نعم يجب عليه أن يكرر التوبة. بل
بناء على أن المكلف،
هاي بناء، معذرة سيدنا، هاي بناء، كتبوا لي دليل أبي علي على دعواه. بل
بناء على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين، إما الفعل أو الترك.
أو الترك. بل
فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها.
طبعا الترك إنما صار ضد، ولا لعلكم تقولون هي الدوران بين الفعل والترك دوران بين الوجود والعدم، فالتقابل لا يكون تقابل الضدين، وإنما تقابل، سمعوني، ها، تقابل النقيضين. سيدنا، هذا يمكن أن يوجه بأكثر من توجيه، منها أن المراد من الضد ها هنا، هذا بالأصول من يقول،
نعم،
ها، من يقول الـ الـ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، من يجون يسولفون الضد يقولون الضد ضدان، ضد عام وضد خاص، المراد من الضد ها هنا إلى عام من الضد المنطقي والنقيض المنطقي، ويمكن أن يوجه بتوجيه آخر. بل
فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها.
بل
والثاني قبيح.
يا هو الثاني الإصرار عليها. بل
فيجب الأول.
الأول يا هو الندم، والندم عبارة أخرى عن التوبة. بل
وقال أبو هاشم: لا يجب لجواز خلو القادر،
لا يجب
القادر
ماذا؟ لا يجب تكرار التوبة عند تكرار التذكر. بل
لجواز خلو القادر بقدرة عنهما،
عنهما، عن ال ال لا لا سيدنا، عن الإصرار والندم. بل
قال: وكذا المعلول معلول.
وكذا المعلول، هذا مطلب جديد. المطلب الجديد لو أن شيخ كرار أو سيد جاسم وضع عبوة تحت الكرسي، قنبلة تحت الكرسي الذي أجلس عليه. طب مرة أتحدث عن العبوة بعد انفجارها، ومرة أتحدث عن العبوة قبل انفجارها. أما العبوة بعد انفجارها لا شك ولا ريب أن جناب السيد أو جناب الشيخ قد فعل معصية، وبالتالي يستحقان العقاب ويجب عليهما أي يتوب. هذا إذا كان الحديث بعد الانفجار، يعني بعد تحقق المعلول، فإن وضع العبوة علة، معلولها ماذا؟ انفجار. واضح إن شاء الله؟ جيد. أنا ما أتحدث عن هذا الفرق لوضوحي شيخ الرحمن، والنتيجة في وادي السلام إن وجدوا لي أثرا، إنما كلامي بعد وضع العبوة، أي بعد تحقق سيدنا العلة، وقبل الانفجار، أي قبل تحقق المعلوم. السؤال هنا، هل يعد وضع العبوة حتى واحد يشوف يرتب أموره تسوي حط عبوة لو لا، هل يعد وضع العبوة قبل، أرجو أن يلتفت، قبل انفجارها وحصول معلولها، هل يعد هذا ذنبا وبالتالي يترتب العقاب وينبغي التوبة منه أم لا؟ لاحظت شيخ علي وين نسولف احنا؟ بعد وضع العبوة، أي عند تحقق العلة وقبل تحقق المعلول. العلامة يمثل بهذا المثال، يقول لو أني رميت سهما، وهذا السهم مرة أتحدث بعد الإصابة، أتحدث عنه بعد الإصابة، خب لا شك ولا ريب في أن هذه معصية إذا قتلت إنسانا بريئا، ولا بد من الندم والتوبة. ومرة أتحدث والسهم لا زال في الطريق، أطلق من سهمي من قوسه لكنه لا زال في الطريق قبل أن يتحقق المعلول اللي هو الإصابة. بلي جناب الشيخ، اي هسه هاي راح اتي عليها جناب الشيخ، احنا لحد الان نحرر محل النزاع ان شاء الله. واضح هذه المسألة خلافية بين بين شيوخ المعتزلة وبين القاضي عبد الجبار. قال شيوخ المعتزلة نعم هذا الذي وضع العبوة وإن لم تنفجر لحد الآن، أو هذا الذي رمى سهما وإن لم يصب الهدف لحد الآن يستحق العقوبة لأنه فعل المعصية. أي معصية وأي قبيح؟ قالوا لأنه ما دامت العلة كما قال جناب الشيخ، ما دامت العلة قد وقعت فمعلولها غرام كرام سيقع، وستحصل الإصابة، وسيحصل في مثالي الانفجار، فالعقوبة سيدنا والذنب والمعصية يترتبان على لا على نفس العلة وإنما على المعلوم. إذن استحقاق العقوبة واحد ووجوب التوبة يترتبان بناء على قول شيوخ المعتزلة، يترتبان على العلة لو على معلولها. جواب: على معلولها، هذا ما قالته المعتزلة. أما القاضي عبد الجبار قال هو أنتم تقولون يعاقب على المعلول ويتوب عن 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 المعلول، احنا فرض مسألتنا المعلول تحقق او لم يتحقق، واذا المعلول لحد الان لم يتحقق تحقق القبح او لم يتحقق؟ جواب: واذا لم يتحقق القبح فلا عقاب. واضح ان شاء الله؟ نعم. والكلام لعبد الجبار يعاقب بعقابين ويتوب من ذنبين، لكن على ماذا؟ هو قبل أن يكون العقاب على المعلول؟ جاوبوني. ها عبد الجبار، قبل أن يكون العقاب على المعلول؟ جواب: لا، لأن المعلول أصل لحد الآن
لم يتحقق،
فلم يتحقق القبح فلا عقوبة على المعلول. إنما الكلام يقول يترتب العقاب على هذا مرتين: المرة الأولى على وضعه للعفو، أي على إيجاده للعلة، والمرة الثانية على تأثير تلك العلة، لأن تلك العلة ستولد القاتل والقتل قبيح، وإن لم يتولد القتل لحد الآن. إذن قال شيوخ المعتزلة، أريد أسمع حتى أطبق عبارة، قال شيوخ المعتزلة العقاب على نفس المعلول، قال عبد الجبار لا عقاب على المعلول لأنه لم يحصل لحد الآن، وإنما ستترتب عقوبتان ونحتاج إلى توبتين: العقوبة الأولى والتوبة الأولى على نفس العلة، العقوبة الثانية على تأثير تلك العلة وإن لم يحصل الأثر لحد الآن. لما يعاقب على تأثير العلة؟ لأن تأثير العلة سيولد القبيح، مولد للقبيح. المصنف يقول في هذا الكلام إشكال أطبق عبارة. بل
قال: وكذا المعلول مع العلة.
شنو وكذا المعلول؟ وكذا يوجد إشكالون في ترتب العقوبة ووجوب التوبة على المعلول والعلة. بل
أقول: إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول.
ترى هذا القيد مهم، وإلا بعد وجود المعلول لا شك ولا ريب في ترتب العقاب.
هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليه؟
اكتبوا لي، يا ريت تضيفوا لي: هل يجب عليه الندم على المعلول قبل حصوله؟ هذا قيد توضيحي. أو يتوب على العلة الحاصلة؟ بل سيدي،
أو عليهما.
أو عليهما، على المعلول قبل حصوله وعلى العلة الحاصلة. بل
مثاله: الرامي إذا رمى قبل الإصابة،
إذا رمى سهما قبل أن يصيب هدفه. بل
قال الشيوخ،
يا شيوخ مو شيوخ الحوزة، لا 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 لا، هذول شيوخ المعتزلة. لا،
يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح.
يجب الندم على الإصابة، أي على المعلول، لأن المعلول الرمي ما هو الإصابة، بل لأنها
وقد صار لأنها هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود.
ها هي وين؟ شوفوا، اعترفوا الشيوخ، اعترفوا أن الإصابة اللي هي المعلول ليست موجودة فعلا، لكنها في قوة الموجود. بل
لوجوب حصوله عند حصول السبب،
لوجوب حصوله المعلول أو المسبب عند حصول السبب أو العلة.
وقال القاضي: يجب عليه ندمان.
ندمان، لا ندم واحد.
أحدهما على الرمي لأنه قبيح،
على الرمي اللي هو بين قوسين كتبوا لي العلة، بل
والثاني على كونه مولدا للقبيح.
أريد الها في كونه، على كون الرامي العلة مولدا للقبيح اللي هو المعلول، وإن لم يحصل المعلول لحد الآن بس.
ولا يجوز أن يندم على المعلول،
هذا يا أهل يسولف عبد الجبار بل.
لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه،
وهو والقبح حاصل لحد الآن ليس بحاصل،
وقبل وجوده لا قبح،
وقبل وجود المعلول لا قبح فيه بس. المطلب الأخير في هذه المسألة
قال مرتبطة لم يذكر
الشارع أنه
تجرد
بعدم الإسلام. نعم، ويمكن أن يكون من باب التجري، ويمكن أن يكون من باب أن نية الكافر شر من عمله، نية السوء شر من فعل السوء، ويمكن أن يدخل تحت عناوين كثيرة. المطلب الأخير في هذه المسألة وهي مطلب مطول، أرجو أن يسعفنا الوقت في بيانها، أرجو الالتفات. عندما يتوب الإنسان تسقط العقوبة عنه، أليس كذلك؟ ها، بالروايات مضمون رواية التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. جيد، السؤال سقوط العقوبة بسبب التوبة هل هو واجب على الله؟ أي يجب على الله عز وجل إن تاب المذنب من ذنبه أن يسقط العقوبة عنه؟ وهذا ما ذهبت إليه المعتزلة، حيث قالوا أن التائب إذا تاب فيجب على الله عز وجل أن يسقط العقوبة عنه. أم لا، أن سقوط العقوبة ليس واجبا على الله عز وجل حتى وإن تاب المذنب، إنما العقوبة لو سقطت فهو من باب التفضل. الله إذا أسقط العقوبة بسبب التوبة فهذا من باب التفضل والمنة منه عز وجل، وهذا ما ذهبت إليه المرجئة. إذن صارت لدينا، سمعوني سادتنا مشايخ، صارت لدينا دعويان. الدعوة الأولى تقول سقوط العقوبة بالتوبة واجبة على الله عز وجل، الدعوة الثانية سقوط العقوبة بالتوبة ليست واجبة على الله عز وجل، وإذا لم تكن واجبة وأسقطها مع هذا فهو من باب التفضل والمنة. ذهب إلى الأول المعتزلة، ذهب إلى الثاني المرجئة. كون الآن أستمع إلى دليل المعتزلة على دعواهم ثم أستمع إلى دليل المرجئة. المعتزلة جاءوا بدليلين سادتنا مشايخنا، الدليل الأول على ماذا؟ على أن سقوط العقوبة بالتوبة واجب. دليلهم الأول قياس استثنائي، خليني أذكر القياس ثم أثبت بطلان التالي وأثبت الملازم. قالوا لو لم تكن التوبة، لا مو التوبة، لو لم يكن سقوط العقوبة واجبا على الله بالتوبة، هذا شو نسميه سيدنا مقدم، لما حسن تكليف الكافر هذا التالي، راح أبطل التالي، لكن تكليف الكافرين، ها سمعوني، حسن وإذا بطل التالي بطل المقدم. إذن سقوط العقوبة بالتوبة واجب على الله عز وجل. شو تريدون مني الآن كي تقبلوا بهذا القياس الاستثنائي؟ أن أثبت ملازم بين المقدم والتالي، ثم أثبت ها بطلان التالي حتى يسري البطلان إلى المقدم. أنا راح أبدأ بالسهل اللي هو أبطال التالي. أقول أجمع المسلمون على حسن تكليف الكافر، بينما التالي شو يقول؟ لما حسن تكليف الكافر. أقول لا، تكليف الكافر حسن بالإجماع فبطل التالي. ماذا تريدون مني الآن؟ أن أثبت بالملازم. أقول هذا تقدم، إحنا درسنا في المقصد، إذا يذكرون الأخوة في المقصد الثالث تحدثنا عن العادل، عدل الله عز وجل. في عدل الله عز وجل بحثنا عن التكليف. أقول لماذا نكلف؟ لماذا يحصل التكليف للكافر ولغير الكافر؟ جواب، حتى نكون في معرض الثواب. الغرض من تكليفنا حتى نكون في معرض الثواب، ولكي نكون ساجي رايح جاي. إذن إنما حسن التكليف سهم حتى نصير في معرض الثواب، ولكي نصير في معرض الثواب ينبغي أن تسقط العقوبة عنا. إذ لو صرنا مستحقين للثواب ومع هذا نعاقب مطالبين لاجتمع العقاب والثواب، والعقاب والثواب لا يمكن أن يجتمع، وراح أثبت ليش لا يمكن أن يجتمع. إذن رجعوا وياي، إنما يحسن التكليف حتى نكون في معرض الثواب، ولكي نكون في معرض الثواب كون يسقط عنا أو تسقط عنا العقوبة عن المعاصي التي ارتكبناها، ولكي تسقط العقوبة. وكيف تسقط لا قبل وكيف تسقط العقوبة؟ ها بل التوبة. إذن يجب بالتوبة أن تسقط عقوبة، وإلا لو تبنا ولم تسقط العقوبة لما أمكن أن نكون في معرض الثواب. إذ كيف يجتمع الثواب مع العقوبة؟ وإذا لم نكن في معرض الثواب لما حسن تكليفنا. وبما أن تكليفنا شيخ كرار بالسيد الراجع، وبما أن تكليفنا حسن، إذن نحن في معرض الثواب، وإذا كنا في معرض الثواب إذن العقوبة ساقطة عنا وجوبا بالتوبة، وإلا لو لم تسقط العقوبة علينا بالتوبة وجوبا لاجتمعت العقوبة مع الثواب، وهذا لا يمكن. واضح إن شاء الله. يجي شيخ علي يناقشني يقول كلامك تام إلا إحدى المقدمات. أنت إيش قلت؟ قلت يا صاحب الدليل، قلت ولا تجتمع العقوبة مع الثواب. خوب لقائل أن يقول يمكن اجتماع العقوبة والثواب. واحد بيد تعطيه لفة بسبب الجوع الآن من المناسب أن نعطى اللفة، وفي نفس الوقت تضربه صوتا فاجتمع عليه. الجواب لا يمكن أن يجتمع الثواب والعقاب لأنهما بمثابة النقيضين، إذ أن الثواب مرجعه إلى قبول التوبة والعقاب مرجعه إلى عدم قبول التوبة، وقبول التوبة وعدم قبول التوبة نقيضان والنقيضان. إذن ينبغي أن يكون سقوط العقوبة بالتوبة واجبا على الله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، يعني لا تستهجنون هذا الدليل الثاني لأن احنا ما راح نقبل، لكننا ملزمين بعرضه حتى بعد ذلك الأخوة يردون عليه. في الدليل الثاني راح نقيس الله عز وجل، صاحب الدليل سيقيس صاحب الدليل الله عز وجل علينا كيف، فنحن مقيس عليه والله مقيس بيانه. الآن أنا إذا اعتديت نستجير بالله على أحد الأخوة ظلمته، وبعد أن لأجل أني ظلمته أكون مذنبا ومستحقا، وجئت إلى ذلك المظلوم، أنا الظالم جئت إلى ذلك المظلوم واعتذرت بجميع صنوف الاعتذار بتعبيرنا الدارج باستلقاء، لو أن هذا المظلوم شو سوي؟ لو أن هذا المظلوم لم يقبل اعتذاري لذمه، سمعوني، لذمه العقلاء. العقلاء راح يقولون له هو بس هذا اجى اعتذار واعترف بذنبه وندم وقدم لك جميع فروض الطاعة والاعتذار، فعدم قبول اعتذاره يعد مذموما. أقول إذا كان هذا بالنسبة إلينا فما بالك بالله عز وجل وهو عين الرحمة وهو الموصوف بالرحمانية والرحيمية. هذا المذنب عندما يعتذر عن ذنبه ويتوب عن ذنبه، ألا يجب على الله، أريد أسمع، أن يسقط العقوبة عنه؟ هذان دليلان جاء بهما، سمعوني، المعتزلي على ماذا؟ أريد أسمع، على وجوب سقوط العقاب بالتوبة. المصنف يناقش في كلا الدليل. خلينا أذكر مناقشة الدليل. أنت قلت، قلت لو لم تسقط العقوبة بالتوبة لما حسن تكليف. أقول سقوط العقوبة لا ينحصر بل أنت جعلت سقوط العقوبة منحصر بالتوبة. قلت لو لم تسقط العقوبة بسبب التوبة لما حسن. أقول يمكن أن تسقط العقوبة حتى وإن لم تكن هناك، أن يعفو الله عز وجل يمكن هذا أو لا يمكن؟ جواب يمكن هذا. أو أن حسناتي تفوق ماذا؟ سيئاتي. إذن يا صاحب الدليل الأول، ليست مسألة سقوط العقوبة منحصرة بالتوبة، بل يمكن أن تسقط العقوبة بغيرها، أريد العافية بغيرها، بغير التوبة، كأن تسقط العقوبة عفوا من الله عز وجل أو لأجل كثرة الثواب عندي. هذه مناقشة رقم واحد للدليل الأول. مناقشة ثانية، وأنت ماذا قلت في دليلك؟ هذا مو مناقشة للدليل الثاني، وإنما مناقشة ثانية للدليل الأول، وأنت ماذا قلت؟ قلت ولا يمكن أن تجتمع العقوبة مع الثواب. أقول لا يمكن أن يجتمع في زمانين مختلفين. لما؟ لأن قلنا أن عقاب أصحاب الكبائر ليس دائميا، بل هو منقطع خلافا للوعيدية. وإذا كان العقاب منقطعا، يمكن أن يعاقب الإنسان دهرا من الوقت ثم بعد ذلك يثاب. فجمعنا بين العقوبة والثواب، لكن لا في زمان واحد، بل في زمان. هاتان مناقشتان للدليل الأول أم الدليل الثاني؟ أنت ماذا فعلت في الدليل الثاني؟ قست الله عز وجل على العباد، وهو قياس مع الفارق. طبق عبارة،
هذا مناقشة أولى في الدليل الأول.
نعم،
قال غفر الله الذنوب لكثرة ثوابه.
نعم،
لا يلزم منه إهبار.
هذا إن شاء الله في الجواب الثاني سنأتي له. ممتاز يا شيخ، كون المطالب ما تنسى كما لم ينسها الشيخ. هاي احنا دا يتذكرون الأخوة، ذكرنا ثلاث مباني: الإحباط والموافاة والموازنة، ونحن اخترنا الموافاة، هم اختاروا الإحباط، وهذا سيأتي في جواب الدليل الثاني. أحسنتم، بل سيد.
قال وجوب سقوط العقاب بها
بها بها بها بالتوبة، بل ويشكلوا بوجوب سقوط العقاب بالتوبة، بل
أقول المصنف رحمه الله استشكل وجوب سقوط العقاب بها
بها بالتوبة، بل
واعلم أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة،
بل
واختلفوا.
وين اختلفوا؟ بأن هذا السقوط واجب أم تفضل؟ بل
فقالت المعتزلة إنه يجب سقوط العقاب بها
بها بالتوبة، بل
وقالت المرجئة إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب،
يتفضل عليه على التائب، بل
لا على جهة الوجوب.
إذن سقوط العقوبة ليس واجبا، بل
احتجت المعتزلة بوجهين
بدليلين.
الأول أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي.
لو لم يجب إسقاط العقاب كتبوني مقدم لم يحسن، بل سيدي
لم يحسن تكليف العاصي،
هذا تالي، بل
والتالي باطل إجماعا.
ها، الدليل على بطلان التالي ماذا؟ الإجماع، بل سيدي.
فالمقدم مثله،
بل
بيان الشرطية.
شوفوا ما أثبت بطلان التالي، لأنه أثبته بقوله إجماعا، راح يثبت الشرطية أي الملازمة، بل سيدي.
بيان الشرطية،
بل
أن التكليف إنما يحسن للتعريض للنفع، وبوجود العقاب قطعا لا يحصل الثواب.
ليش لا يحصل؟ لأنهما لا يجتمعان، بل
وبغير التوبة لا يسقط العقاب،
بل
فلا يبقى للعاصي طريق إلى أسقاط العقاب عنه
بل
ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب،
بل
فيكون التكليف قبيحا.
أنت أنت تكلف العاصي ثم لا يحصل من الثواب على تكليفه، هذا قبيحون، بل
الثاني
الدليل الثاني، بل
أن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية،
بل قال أنا مبطل بعد لا أعود إلى ظلمك، بل
فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك،
إذا ذم الظالم بعد ذلك، أي إذا لم يقبل اعتذار الظالم بل
والجواب عن الأول.
هذا كتبوا له مناقشة العلامة للدليل الأول بل
لا نسلم من حصار سقوط العقاب في التوبة
بل
لجواز سقوطه بالعفو.
سقوطه سقوط العقاب بغير التوبة بل
لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب
بل
سلمنا.
هاي سلمنا شنو؟ ولو سلمنا يعني هاي المناقشة الثانية بل
لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين.
يا استحقاقين العقاب والثواب بل.
لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع.
عندنا منقطع شنو يعني؟ ليس دائميا. ليش قال عندنا؟ لأن الوعيدية قالوا بأن عقاب الفاعل الكبير ماذا؟ دائم بل.
وعن الثاني
ونجيب عن الدليل الثاني بل
بالمنع من قبح الذنب
بل
سلمنا
بل
لكن نمنع المساواة بين الشاهد والغائب.
الشاهد والغائب يعني نمنع قياسا الله عز وجل على أنفسنا
بل. وأما المرجئة.
وأما المرجئة هاي أعتقد عندنا وقت سيدنا إن شاء الله تعالى. دعوة المرجئة اللي قالوا سقوط العقوبة من باب التفضل إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
أحسنت.
أحسن الله عليك.